السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي، سؤال ورد إلي كثيرا: كيف نتدبر القرآن؟ عندما سمع ويسمع بعض الأحبة مثل هذه دروس التدبر يسألون كيف نتدبر؟ التدبر أيها الأخوة يختلف عن التفسير. التفسير للعلماء من قال بالقرآن وفي القرآن برأيه فقد أخطأ ونصب، أما التدبر فقد بين الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في سورة محمد عند قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بين أن من يجيد اللغة العربية فإنه يستطيع أن يتدبر. من أين أخذ هذا؟ قال إن المنافقين ليسوا علماء، وعاتبهم الله جل وعلا لماذا لا يتدبرون القرآن، ولا يمكن أن يعاتبهم الله على شيء لا يقدرون عليه، لأن الشريعة الأمر بما يقدر عليه، التكليف بالمستطاع. بل كذلك الكفار، كفار ليسوا علماء، ومع ذلك يأتي: أفلم يتدبروا القول، أي يتدبروا القرآن، فكلفوا وعوتبوا لماذا لا يتدبرون القرآن حتى يهتدوا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد أنه تأتي أسئلة: كيف نتدبر القرآن؟ اليوم فقط في هذه الدقائق ونحن في ختام هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، وقد وقفنا هذه الحلقات مع سورة النور، أعطي إشارات سريعة للطرق وبعض الأساليب في تدبر القرآن الكريم. منها التدبر هو التفكر والتأمل والوقوف مع دلالة الآية، تتفكر فيها، وممكن أن ترجع إلى بعض كتب التفسير، ممكن أن تعيدها. حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي الإمام العلامة أن تكرار الآية من أقوى ما يساعد على التدبر. المهم أن تقرأ الآية وأنت تعيش معها، وإذا قرأ القرآن فأستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، هم يستمعون وينصتون. فبين الله في سورة الأعراف الاستماع أيضا والإنصات، فالاستماع شيء والإنصات يدل على شيء آخر، نزله على قلبك، أي أن تعيش مع الآية مباشرة، تكون في مع سمعك وقلبك وبصرك ومشاعرك. ألستم تلاحظون مثال بعض الناس إذا كانت له حاجة شديدة وجلس يدعو لا يحس بمن حوله؟ قد يكون لديه ضجة وأضواء ولا يحس، لأن قلبه مرتبط بالله، يسأله حاجة ملح تضرعا وخفية. كذلك من يقرأ القرآن يجب أن يكون قلبه حاضرا. هناك وسائل ذكرها كثير ممن ألف في هذا الموضوع، وهي كتب كثيرة أخرجها مركز تدبر في الرياض، بالإمكان الرجوع إليها، تبين كيف نتدبر، ضوابط التدبر. فليس كلام مباحا لكل من هب ودب، لا، لكنه كما قلت يختلف عن التفسير. يستطيع الرجل، المرأة، الكبير، الصغير، بضوابطه وبما، أو كما قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله من يشاء، يعني حال القرآن. فالفهم فهم يتلقاه الإنسان، بهذا نستطيع أن نحقق التدبر. فمنها أيضا اليقين، وأنت تقرأ أن هذا كلام الله. تصور لو إنسان وهو جالس فجأة جاءته رسالة، من أين لك هذا؟ جاءت من أمير المنطقة، بالله عليكم كيف سيقرأ الكلام؟ سيبقى يحدث نفسه؟ لا لا لا. وكيف إذا قيل له إنها من خادم الحرمين، أو قيل له إن من رئيس الدولة في بلد ما أو الملك، سيقرأها؟ فكيف وهذا كلام الله من ملك الملوك؟ يقرأ الإنسان ويتلفت يمين شمال دون أدب دون وعي، والله جل وعلا يقول نزله على قلبك. أين آداب، آداب القراءة واحترام القرآن؟ كل هذا مما يسهل بإذن الله على التدبر. أيضا أن ننظر للآية وما قبلها وما بعدها كما قلنا في سورة النور تدور حول محور واحد. أغلب السور إن لم أقل كما قال بعض المفسرين أن كل السور تدور على محور واحد. مثلا سورة الكهف التي مرت معنا، لا تتصوروا أن سورة الكهف هي فقط لوجود قصة أصحاب الكهف الفتية، لا، صحيح هي سميت لوجودهم لكن كلها كهف، لأن في السورة جميع أنواع الفتن، فتنة الرئاسة، فتنة الشيطان، فتنة المال، فتنة العلم، وكلها كلها جاءت في سورة الكهف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المخرج، حتى إن من يلقى الدجال نسأل الله ألا نراه يقرأ عليه سورة الكهف من أولها أو آخرها على حسب الأحاديث التي ثبتت. فسورة الكهف كلها نجاة، كلها كهف. الإنسان لو لحقه عدو لهرب إلى كهف كما هرب هؤلاء الفتية إلى كهف. فسورة الكهف كلها كهف، أولها آخرها وسطها، وكل وردت فيها الآيات. إذن هي تدور حول محور واحد إذا قرأنا السورة هكذا. فكذلك لما نقرأ سورة الأحزاب تدور حول هذا المحور العظيم، حول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي آيات حول ذلك، وهنا تدور حول محور واحد. اقرأوها من أولها إلى آخرها. سورة النور كلها نور حول الجانب الأسري واستقرار الأسرة ونفذ ونبذ ما يكون بعيدا عن هذا الأمر. خلاصة الأمر أنك إذن تستحضر المعنى الذي تدور عليه الآية وتربط الآية بمحور السورة أيضا. فنحاول أن نرجع إلى فهم السلف حتى لا يشذ الإنسان. يقرأ بعض التفاسير وبخاصة كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره من تفاسير السلف كتفسير ابن كثير، وهي كثيرة والحمد لله، ولنحذر كتب تفسير التي فيها بدع يمكن العلماء يطلعون عليها، أما الذي ليس عنده خلفية في عقيدته فقد يقع في الخطأ. هناك كتب تخصصت في هذا الأمر تبين لك هذه المعاني وتقرب لك هذه المعاني. الشاهد أن أن تأتي وتقرأ أيضا حين مع من يساعدك. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل فيدارس القرآن، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا من نوع من التدبر والتفسير. أنت مع أصحابك، كل هذا يساعدك في هذا الأمر. هناك موانع تمنع التدبر. التدبر مكانه القلب، فمرض القلب مانع من التدبر. أمراض القلوب، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هي كيف أقفلت بالمعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، اتقوا الله ويعلمكم الله. فالمعاصي من أشد ما يحرم الإنسان فيه لذة الاستماع والتدبر والتلذذ بكلام الله جل وعلا. أيضا انشغال القلب كما قلت وشروده أثناء التلاوة، ما يمكن الإنسان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا بد أن تركز كما بينا في الأسباب. أيضا مع كل أسف هناك إلى الآن كثيرون لا يدركون منزلة التدبر. التدبر كما قلنا في الحلقة الأولى أنزل القرآن من أجل التدبر ثم العمل، وعاتب الله أولئك الذين لم يتدبروا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. بعض الناس إلى الآن يتلو القرآن لكن لا يهتم بالتدبر. يقول الإمام الحسن البصري تدبر آية خير من ختمة، تدبر سورة قصيرة خير من ختمة. ليست العبرة بالختمة، إنما بما تفهم وتدبر وتعمل وتتذكر. فالذي لا يدرك قيمة التدبر يكون كذلك من موانع التدبر. البعض كما قلت لكم قد يكون عنده شبهة، يخشى أن التدبر من القول على الله بغير علم، هذه فيها تفصيل وبينت كلام الإمام الشنقيطي. ما دمت مجيدا للغة العربية ورجعت لبعض كتب التفسير فإنك بإذن الله تكون فهمت النص كما هو وأنت لا تفسر. لكن أنا أقول غير طلاب العلم لا يقولون للآخرين تدبراتهم إلا لطالب علم، لأنه قد يكون أخطأ لكن هو يستفيد في قراءته في إيمانه في دلالته، لا حرج. لكن أن ينشر ذلك كما فعل البعض مع كل أسف، أو أن يكتب ذلك ويكون في شذوذات ويكون في بعد عن التدبر، هذا لا ينبغي. فكل هذه طيب من علامات التدبر كما بين العلماء: اجتماع القلب، زيادة الإيمان، البكاء من خشية الله، الفرح والاستبشار بالقرآن، العمل، وهذا هو ثمرة التدبر، استخلاص العبر والحكم. كل هذه بإذن الله تدلك على أنك متدبر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ستصلي ونصلي جميعا بإذن الله المغرب، نصلي التراويح، نصلي قيام الليل، هل زاد إيماننا؟ نحن في آخر الشهر، سمعنا هناك من ختم القرآن، هل ارتفع إيماننا؟ فأبشر، هذه من دليل التدبر والفهم والثاب. وآخرون مع كل أسف ربما ختموا، ربما سمعوا لكن نقص إيمانهم. آخرون الآن وبعد العيد سيرتكبون ما حرم الله، حاشاكم وعصمكم الله من ذلك. هؤلاء لم يحققوا التدبر، يعني كأنه إذا انتهى رمضان انفلتوا. نعم إذا انتهى رمضان انت الصيام الواجب، لكن بقي حق رمضان وأثر رمضان والعمل بما فيه. هذه معاني تغيب عن البعض، فلننتبه لها ولخطورة هذا الجانب. ولذلك من علامات قبول الحسنة كما ذكر بعض السلف: عمل الحسنة بعد. ومن علامات رد الحسنة، نعوذ بالله أن يرد صيامنا وقيامنا وصيامنا واعتكافنا، عمل السيئة بعدها. بعضهم إذا جاء العيد كأنهم خرجوا وانفلتوا من عقال. لا، ولذلك جاء من الحكمة أن تصوم ستة الأيام، كما أنك تهيئ لرمضان الصيام في شعبان كذلك تصوم ستة أيام، كأنك تقول أنا فرح، أنا مسرور، أنا مطمئن. هذا معنى عظيم جدا. التدبر جنة، التدبر نجاة، التدبر سلامة. فلنسلك هذا المنهج ولنتعلم كيف نتدبر ولنطبق ولنعمل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال العلماء يتدبرونه ويعملون به. جعل الله وإياكم من هؤلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.